ما هي الرقى؟ الرقى هو الدعاء يطلب فيه من الله تبارك وتعالى شفاء المريض وذهاب العلة عنه، وهو من جملة الدعاء كما يقول شيخ الإسلام، هو من جملة الدعاء، وهو استرقاء يعني طلب رقية. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، أي ذات سم فيجوز الرقية منها. فإذا الرقى الشرعية لا حرج فيها، الرقى الشرعية لا حرج فيها، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وثبت هذا عن الصحابة في باب الرقية وعن غيرهم، وهو أمر مشروع. لكن شرط هذه الرقى أن تكون أولا بكلام الله تبارك وتعالى أو بأسمائه وصفاته، شرط الرقى أن تكون بأسماء الله، بكلام الله تبارك وتعالى أو بأسمائه وصفاته أو بما ورد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، باللسان العربي، أن لا تكون عبارة عن كلمات غير مفهومة. والشرط الثالث أن لا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، أن لا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها. إذن الرقى هي أسباب، هو من باب فعل الأسباب، والأسباب هل تؤثر بذاتها؟ لا تؤثر بذاتها. من المسبب؟ الله تبارك وتعالى. هي مثلها مثل بقية الأسباب، مثل أن يأخذ الإنسان العلاج الدواء الطبي هذا المعروف، فهو سبب قد يشفى به الإنسان وقد لا يشفى به، ولا يجوز أن يعتقد أن هذا بذاته هو الشافي، أو أن الذي يأتي ويرقيه هو بيده الشفاء. لا، الشفاء بيد الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. وقد ثبت في السنة ما يدل على الرقية، فما جاء في الحديث: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وجاء أيضا في اللفظ الآخر: امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت، ونحو ذلك من الأحاديث. طيب، هل يجوز للإنسان أن يطلب من غيره أن يرقيه؟ يكون هذا فاعل هذا الأمر وإن كان فعله في أصله جائز، إلا أن هذا قادح في تمام التوكل، طلب الرقية من الغير قادح في تمام التوكل، لما جاء في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. وهنا وقفة مهمة، لا بد أن نعلم أن المسلم قادر على أن يرقي نفسه بنفسه، فلا حاجة إلى أن يطلب الرقية من غيره. وسواء كان الذي أصيب به مرضا من الأمراض، هذه الأمراض العضوية مثلا كالزكام أو كشيء في الدم أو شيء في المعدة أو نحو ذلك، فيرقي نفسه. قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويجوز أن يرقي الإنسان نفسه بآيات القرآن، بأي آية من القرآن يرقي نفسه. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه بالمعوذات، فيجوز للإنسان أن يرقي نفسه بالثلاث المعوذات: الإخلاص والفلق وسورة الناس. وجاء لا سيما في الفلق وسورة الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فلهما فضيلة في ذلك. أو كان ما أصيب به سحر فإنه يرقي نفسه ويصبر، يقرأ في سورة البقرة أو يقرأ في المعوذات أو في آية الكرسي أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يعلق نفسه بفلان من الناس حتى يظن أن بيده العلاج، أو أنه هو الذي أن رقيته تشفي أكثر من غيره، أو نحو ذلك من الاعتقادات. فإن الذي يفعله الراقي إنما ما تستطيع أنت أن تفعله، يقرأ عليه القرآن. وأتعجب من بعض الناس الذي يرسل ماء أو زيتا أو نحو ذلك لأجل أن يقرأ فيه الراقي. ماذا سيقرأ الراقي؟ اقرأ آية الكرسي أنت على هذا الماء أو على هذا الزيت، واقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وانفث عليه. هذه هي الرقية، فلست بحاجة إلى أن ترسل إلى غيرك. ليس في نفثه بركة ولا في فعله شيء زائد، بل هذا دليل على ضعف عندك، ضعف في تمام التوكل. فلا بد أن تعتني برقية نفسك، إلا إذا كان الأمر عسير عليك، يعني كأن تغيب عن وعيك، فأنت تحتاج إلى من يرقيك. وهنا ينبغي على أهل البيت أن يعتنوا بأمر الرقية، سواء لأبنائهم، لأن الرقية تدفع وترفع. الرقية بإذن الله تدفع ما كان من المرض أو ما كان يعني من المتوقع مثلا من العين أو من الحسد أو من نحو ذلك، وترفع ما فيك من البلاء بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان يحرص على أن يرقي نفسه ويرقي أهل بيته ويرقي أطفاله، ولا حاجة إلى الذهاب إلى الرقاة، إلا إذا كان أهل البيت ما يحفظون شيئا من القرآن، أو أنهم يعني عندهم من الخوف، ولا شك أن هذا نقص وضعف. ثم من الأمور المهمة، ليس عندنا في الإسلام ما يسمى بالراقي الشرعي، يعني ليس أحد من الصحابة جاء في ترجمتي فلان ابن فلان الراقي الشرعي. كل إنسان مسلم يقرأ القرآن فهو راقي، يرقي نفسه ويرقي أبنائه. وأما مسألة أن بعض الناس يعني ربما فرغ نفسه لهذا الأمر لكن لا يجعله سببا للتجارة، وإذا جئت إليه قال أنا ما أخذ شيء، الرقية مجانا، لكن إذا خرجت من هذا الباب خذ من زيت الزيتون ومن الماء المرقي الذي موجود، هو قرأ عليك مجانا واشتريت من عنده بألفي درهم، تحايل وتلاعب. حتى صار البعض يشترط: إذا أتيت إليكم في مدينة كذا فلا بد من فندق 7 نجوم أو كم أو 10 نجوم أو 5 نجوم، ولا بد من. فلا شك أن هذا ليس مصدر للاسترزاق. قضية أنك إذا طلب منك الرقية وأنت اشترطت عليهم في ذاك أنه إذا شفي أنك يعني تعطى شيء من المال، هذا لا بأس به، قد ورد في حديث أبي سعيد. لكن قضية أن الإنسان يتكسب بهذه الطريقة فلا شك أن هذا أمر مذموم، وإنما الصواب في ذلك أن الإنسان إذا كان يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى ويرشد الناس لا يغشهم، ولا يجوز له أن يعلق الناس به فيقول ارجع إلي وتعال إلي وسأعطيك شيئا عجيبا وسأقرأ عليك آيات. لا يا أخي، لا، علم الناس أن يقرأوا، هم يقرؤون، هم مسلمون أليس كذلك؟ هم من أهل الإسلام، إذن يقرؤون على أنفسهم ويرقون أنفسهم ويرقون أهليهم ويرقون أبناءهم. أنت على رأسك ريشة كما يقولون، عندك زيادة في 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 لم يعطها أحد من العالمين، حتى صارت مراكز متخصصة للرقية، وصار يعني مواعيد وترتيب. لا لابد لهؤلاء الرقاة، نسأل الله يعني أن يهديهم ويوفقهم للخير، أن يرشدوا الناس. ارقي نفسك ويرقيك من في البيت، اقرأ القرآن واجتهد في ذلك ويعلمه. لا تأتيني بماء، لا تأتيني بزيت، وأنا لا أبيع ماء ولا زيتا. هكذا لابد أن يعلم الناس ما هو الماء الذي عنده، شيء نزل خصيصا من السماء على هذا الراقي، لا يوجد في الأرض ماء من المياه التي تباع، خذ هذا الماء واقرأ عليه المعوذتين، واقرأ عليه آية الكرسي، اقرأ عليه الفاتحة، هذا ماء مرقي. فلماذا يعني لماذا هذه يعني في ظل الاقتصاد العالمي أيضا الأخوة الرقاتي يريدون يدخلون فيه، حتى تصنع ربما شركات بعد ذلك للرقات ونساهم فيها، فهذا من البلاء، هذا من البلاء. والسبب في ذلك أن الناس اتكلوا على غيرهم، وهذا كما قلنا من ضعف أو نقص في تمام التوكل، هذا نقص في تمام التوكل. ارقوا أنفسكم، ارقوا أبناءكم، اقرأوا على أنفسكم من القرآن. القرآن ليس شفاء أو ليس بيد فلان من الناس أو بيد فلان من الناس، اقرأه بيقين أنه كلام الله تبارك وتعالى، وأنه بإذن الله شفاء، وأنت تتيقن قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء وهو رحمة. اقرأ بهذا اليقين واستعن بالله تبارك وتعالى، إن شفيت فالحمد لله، إن لم تشفى فهو أمر من الله تبارك وتعالى يمتحن به صبرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: أدعو لك يعني حتى تشفي من هذا المرض، أو تصبري ولك الجنة؟ قالت: بل أصبر ولي الجنة يا رسول الله، أصبر. فصبرت، قالت: لكن ادعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها أن لا تتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف. فإذن لابد من أن ينتبه الناس لهذا الباب. ثم أمر آخر، واعذرونا على الاستطراد، لا ينبغي التوسع في التجارب في باب الرقية. يعني كل راقي صار عنده برنامج خاص، هذا يقول له: خذ ملح وامشي به في الدار، فإذا اهتز هذا الملح أو اهتزت يدك أو نحو ذلك فهذا مكان السحر، ويأتي آخر ويقول: ضع سكينا، ويأتي ثالث ويقول. نحن سنعيد الخرافات مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ على مريض ضرب على صدره وقال: أخرج عدو الله. أما هذا التوسع وهذه التجارب الكثيرة، حتى إن بعضهم صار يأخذ الماء وهو يقرأ على المريض ويصب على رأسه الماء، يقول: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يعني هل يليق مثل هذا التشبيه وهذه الطرق السيئة؟ ليس عليها أثارة من علم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فالاقتصار على ما ورد في السنة هو الواجب. وبعض الناس، بعض الرقاة، يتوسع إذا جاء يقرأ على من أصيب بمس أو سحر: متى دخلت ومتى خرجت؟ ما اسمك؟ ما اسم أبيك؟ أي ديانة أنت؟ ويبدأ يتكلم معه: يا أخي أنت الآن تسوي له مقابلة لوظيفة، أو جئت لعلاج، أخرج عدو الله، تقرأ عليه قرآن فقط، هذا المطلوب منك. وليس مطلوب منه أن يقدم لك السيرة الذاتية له. هو جاءك للعلاج، أليس كذلك؟ فتبدأ تتكلم معه، وهذا أمر غير صحيح. ثم إن الجن معروفون بالكذب، فماذا تنتظر منه؟ ربما كذب عليك وقال: نعم، عمتها هي التي وضعت لها السحر. الآن خرجنا من مشكلة المس إلى مشكلة عائلية، بسبب جهل هذا الراقي لا تضع له لا تدع له فرصة لكنت سترقي، اقرأ الخطاب والكلام المتبادل والحوار هذا غير صحيح، غير صحيح، ليس هذا موطنه.